أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في المبحث الثاني من مباحث هذه المقدمة، وقد عقد هذا المبحث للجواب على عدة أسئلة يتفرع بعضها على البعض الآخر. السؤال الأول كان يدور حول أن القضاء هل هو مجرد حكم شرعي، قضائية الأحكام الشرعية، أم أنه منصب من المناصب. صار الجواب واضحا من خلال الأدلة السابقة بأن القضاء منصب من المناصب تتفرع عليه أحكام شرعية بإلزام المتخاصمين في طول فصل الخصومة بينهما بإنشاء الحكم، لا أقل على مستوى الإلزام الشرعي. وقد صار واضحا أيضا الجواب على السؤال الثاني، وهو أنه من هو صاحب هذا المنصب، فقد اتضح من خلال هذه الأدلة عينها أيضا أن صاحب المنصب في المقام هو النبي أو وصي النبي بالأصالة. وكذلك يقع البحث أيضا في سؤال ثالث تقدم طرحه في بداية المبحث، ومفاده أن هذا المنصب وهذه الولاية هل هي خاصة بالنبي ووصي النبي، أم أنهما صاحبا هذا المنصب بالأصالة، وأنه يمكن لهما أن يجعلاه بنصب غيرهما أم لا. هذا ما سلطنا الضوء عليه، إلا أنه بحسب تقديرنا أيضا صار واضحا من الروايات السابقة، طبعا أقصد الروايات الثلاث الأخيرة من الروايات الخمسة، فإنه صار واضحا من خلال هذه الروايات أن هذا المنصب في الجملة بمعزل عن التفاصيل واختلاف الظروف الموضوعية قابل لأن يجعل من صاحب المنصب الأصلي لغيره في ضمن ضوابط وشروط خاصة ومعينة، حيث إن مقبولة عمر بن حنظلة ومشهورة أبي خديجة وواضحة في هذا الأمر، وواضحة في جعل هذا المنصب أيضا لمن؟ لغير صاحبه الأصلي في طوله طبعا، وهو مثلا في الجملة نقول الفقيه الجامع للشرائع. بل ينبغي أن يكون هذا الأمر من الواضحات لوضوح أن النبي أو وصي النبي لا يتسنى لهما، وهما لا يوجدان في وقت واحد، لا يتسنى للموجود منهما في كل زمان أن يباشر كل حالات فصل الخصومة بين الناس في البلد التي هو فيها، فكيف في بقية البلدان؟ فلا يحتمل في حق شريعة أرادت أن تحل المشاكل الاجتماعية عامة أن تربط هذا الأمر الخطير والذي يكثر الابتلاء به في مختلف المناطق ومن مختلف طبقات الناس، سواء من جهة ما غرس في نفوس الناس من الظلم ووسوسة إبليس، أو من جهة الاختلاف في الحقوق على مستوى الشبهات الحكمية وإلى ما هنالك في دين أو ميراث، لا شك ولا ريب أو غيرهما مما يكثر الحديث عنه لو أردنا أن نتعرض له. من الواضح جدا أن مثل هذا المنصب لا بد من وجود الكثير ممن يتصدى له ويفصل النزاع فيه، لا مجرد التصدي من دون فصل الخصومة بأن يهيئ المقدمات لقاضي الأصل وهو نفس الإمام المعصوم أو نفس النبي صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما. فهذه النقطة نقطة واضحة، إنما الحديث ينبغي أن يوجه، لكن ليس هنا في شرح المتن إن شاء الله، إلى أنه من هو الذي يستحق أن يولى في هذا المنصب في طول النبي ووصي النبي. لا شك أنه لابد أن يتوافر على شرائط خاصة، وهو البحث المعروف بصفات القاضي أو شرائط شخصية القاضي، وهذا ما سيأتي التعرض له إن شاء الله تعالى. إنما الكلام في نقطة أخرى في المقام، وهذه النقطة هي أنه بعد أن اتضح أن صاحب المنصب بالأصالة في عصرنا الحاضر وفي هذه العصور والقرون الأخيرة هو صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، من الواضح أنه غير مكلف بالتصدي نوعا لهذه الأمور في عصر غيبته. فما هو الحكم في عصر الغيبة فيما يرتبط بهذا الأمر؟ هل يمكن أن يستفاد من الأدلة السابقة أو غيرها أن المنصب جعل في عصر غيبته صلوات الله وسلامه عليه لأشخاص بأعيانهم بالنصب الخاص، أم لابد أن نلتزم بنفس النصب العام الذي كان موجودا في عصر الصادقين صلوات الله وسلامه عليهما وأشار إليه التوقيع الشريف الرفيع الذي تقدم الحديث عنه؟ الرأي المشهور والشائع بين الفقهاء فيما يرتبط بهذا المجال هو أن نفس ما تضمنته المقبولة والمشهورة وأشار إليه التوقيع، وإن قل من استدل بالتوقيع هنا، هو أن كل فقيه من فقهاء مدرسة أهل البيت عليهم السلام عادل فهو منصوب بهذا النصب العام للتصدي لأمور القضاء، ولا يفرقون بل لا يبحثون أساسا عن وجود فرق فارق بين العصور التي كانت فيها أيدي أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم غير مبسوطة للحكم وهي عصر الحضور، وبين عصر الغيبة بكلا شقيه الذي يحمل نفس سمات عصر الحضور أو الذي لا يحمل نفس سمات عصر الحضور، ولعل عدم تركيز فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم إلى هذا الأمر يرجع إلى أحد أمرين: الأمر الأول أن يكونوا قد فهموا من نصب الإمام الصادق عليه السلام بيان الحكم الشرعي الواقعي، وهو أن كل شخص من فقهاء مدرسة أهل البيت عادل فهو بالفعل صار قاضيا، وهذا نحن رفعناه في السابق وقلنا بأن كلام الإمام الصادق عليه السلام في المشهورة والمقبولة معا واضح في أنه يجعل من قبله هو فإني قد جعلته وينشئ له منصب القضاوة، فمجرد تحليه بصفة الفقاهة واجتماع الشرائط فيه من غير جهة النص لا يصيره قاضيا بالفعل إلا في طول النص، بل هذا ينبغي أن يكون مفروغا عنه. لماذا؟ لوضوح أن الأدلة حصرت صاحب المنصب الأصيل بالنبي أو وصي النبي، فالفقيه بما هو فقيه من دون دلالة دليل خاص ليس هو النبي ولا هو وصي النبي. صحيح أننا التزمنا سابقا بأن وصي الوصي وصي، ولكن لابد أن يثبت جعله وصيا من قبل الوصي، وهذا يعيدنا إلى حقيقة أن مجرد اجتماع شرائط خاصة غير جهة النص لا تصير الفقيه قاضيا بالفعل فيحتاج إلى النص. فلو فهم من كلام الإمام الصادق عليه السلام بيان لا جعل وإنشاء للحكم الشرعي الواقعي، فهذا يعني أن الفقيه أيضا صاحب منصب بالأصالة في عرض النبي ووصي النبي، وهذا مما لا يخفى عدم التزام أحد به. الأمر الثاني الذي قد يرجع إليه هذا التكالم والشهرة بين الفقهاء هو أن يقال بأن الإمام الصادق عليه السلام أنشأ جعل منصب القضاوة للفقيه، ولكنه لم ينشئه لخصوصي فقهاء خاصي، أنشأه لكل من نظر في الحلال والحرام التابع للأمر، حلالنا وحرامنا، لا حلال وحرام غيرنا، لوضوح التحريف عند غيرنا، وعرف أحكامنا. ومن الواضح جدا أن هذا الإنشاء لا نتصور ابتداء أن الإمام الصادق عليه السلام يفرق فيه عن الإمام الكاظم، والإمام الكاظم يفرق فيه عن الإمام الرضا، وهكذا إلى آخر الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. ويؤكد هذا المعنى مجيء التوقيع عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وإعطائه نفس السمة، وإن كان التوقيع الرفيع يثبت شيئا أكثر مما تثبته المقبولة والمشهورة، لأنه لا قرينة فيه على أنه خاص بباب القضاء وفصل الخصومة. فإن كان طبعا المقبولة عند المستدلين بها على ولاية الفقيه أيضا من هذا القبيل، فحينئذ يقال بأن هذا النصب ورد عن الإمام الصادق عليه السلام بصفته ولي الأمر. وقد جرت السيرة على هذا بين الشيعة وخلط أتباع أهل البيت عليهم السلام من غير نكير في زمن الأئمة اللاحقين عليه، وأكد هذا الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في الغيبة الصغرى أيضا بالتوقيع الرفيع. وعلى هذا فنفهم أن سيرتهم وسنتهم صلوات الله وسلامه عليهم في هذا الأمر واحدة، وعليه فقد يكون هذا، بل هذا هو الظاهر، هو الذي جعل الفقهاء في الفقه يتسالمون على أن كل قاض استجمع جملة شرائط فهو منصوب للقضاء من قبلهم صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا قلت لم يخالف أو ينازع فيه أحد سوى ما يظهر من السيد الخوئي علميا، وإلا ففي متن المنهاج الذي يمثل فتواه تكملة المنهاج صرح بأن القاضي قاضي منصوب وقاضي تحكيم، وإن كانت الأدلة لم تسعفه بحسب متبنياته وما استظهر منها للإيصال إلى هذه الفتوى، ولكنه لا يشكك فيها لأنها من المتسالم عليه. جيد، في الجملة لا بأس لهذا الأمر، ولكن لدينا تحفظ في المقام مفاده أن هذا النصب يمكن أن يقال به بنحو عام، لكن متى؟ في الظروف التي تكون مشاكلة للظروف التي حصل فيها هذا النص، وهو ظرف تسلط الطواغيط على السلطان الشرعي وعدم تمكين أهله من الوصول إليه، لوضوح أن هذا المنصب من فروع شجرته الإمامة حتى بالمعنى الكلامي، وهي الرئاسة العامة في شؤون الدين والدنيا، والتي هي للنبي ثم هي لوصي النبي. ففي الظروف الموضوعية التي تشترك مع ظرف الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، والتي يكون أهل الحق فيها معارضة وليس هم المتسلمين لأزمة الحق، نعم لا نتوقع بل لا نحتمل فرقا لوحدة المجرى في البين، وهذا ليس من القياس في شيء، بل من الاستفادة على وجه الأخص من التوقيع الشريف الذي ينصب لعصر الغيبة كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا أنه لو أسست دولة شرعية وتصدى من هو أهل للتصدي لها مستدلا بالأدلة الواردة في الشبهة الحكمية كالتوقيع الشريف وغيره على منصب الولاية لنفسه، فهنا هل يمكن أن يبقى هذا النصب العام في دائرة ورقعة حكمه موجود، أم أنه لا يبقى موجودا في المقام؟ هنا يحتمل احتمالان ينشأ على أساسهما وجهان بل قولان. القول الأول ما هو ظاهر المشهور، وإن لم يبحثوا طبعا في هذا الجانب، لكن ظاهر كلماتهم أن كل فقيه فهو منصوب كقاضي فيحق له التصدي للقضاء، ولا يفرقون ولو نظريا بين فرض كون هذا الفقيه يعيش في دولة يتصدى لإدارتها فقيه آخر، وبين الفرض الآخر، لا يفرقون في هذا الجانب. فحينئذ ظاهر كلماتهم، بل استفتي بعض المعاصرين منهم فأفتى أيضا صريحا في هذا المورد بالخصوص، بأن كل فقيه فهو قاض منصوب في الحقيقة إذا كان مجمعا بقية الشرائط كالعدالة. وحينئذ فهذا هو القول الأول، ودليل هذا القول منحصر بالأدلة على نصب الفقيه، والأدلة على نصب الفقيه التي استدلوا بها منحصرة في هذه الروايات الثلاثة، ومن الواضح أن هذه الروايات الثلاثة إن لم نجزم بعدم إطلاقها لحال تسلم السلطة الشرعية من قبل صاحب الحق، فلا شك في أننا على أقل تقدير نشكك في وجود مثل هذا الإطلاق، لغير الحالة التي نشأ النصب فيها. وحينئذ يكفي مجرد الشك في شمول الإطلاق للمقام لكي نصير إلى القول الثاني إن ساعدته الأدلة، فنأتي إليه إن شاء الله. القول الثاني لا أقل يكفي هنا أن نشكك في أنه منصوب بالنصب العام بنحو فعلي كل فقيه، ولا يخفى أنه لو كان الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه هو الذي ينشئ دولة ويتصدى للحكم فيها، فإنه لا يستطيع كل فقيه أن يتمسك بكلام الإمام الصادق أو بكلام الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه لدعوة أنه بالفعل هو قاض منصوب من قبل الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأن هذه الأحاديث بحسب مناسبات الحكم والموضوع صدرت في جو لم يكن يتمكن فيها الإمام الأصلي القائد الأصلي للمجتمع من أن يقيم القضاء في مؤسسات خاصة تابعة له تابعة لدولته صلوات الله وسلامه عليه. وعلى هذا الأساس ففي حال قيام الدولة يكفي الشك، لأن الشك يفاوق عدم الحجية، لأن الأصل عدم ولاية أحد على أحد إلا ما أخرجه الدليل. فإذا شككنا في إطلاق أدلة النص لعموم الفقهاء لشمولها للمقام، فحينئذ لا يبقى لدينا إلا الأصل، وهو عدم نفوذ قضاء أي أحد على أحد حتى المقيم. جيد، لا يقول قائل من باب الحسبة، نقول الحديث في مقام وجود الدولة الإسلامية التي من المفروض أن تتصدى لكل. جيد، فإذا القرار أحد يتصدى من باب الحسبة وانعدم الدليل فهو نفس الدولة هي التي تقوم بهذه الأمور الحسبية، التي هي أساسا إنما أسست إما على أساس مبدأ الحسبة أو على أساس الأدلة الخاصة التي تدل على لزوم إقامة الدولة الإسلامية حيث يمكن إقامتها الشرعية. القول الثاني ما ذهب إليه بعض المعاصرين بصراحة ووضوح، من أن أو غير واحد من المعاصرين، من أن ثبوت منصب الولاية لشخص من الأشخاص إما بالأدلة اللفظية أو بالأدلة اللبية في الحقيقة يعطي الولي إما كل صلاحيات الإمام بناء على وجود دليل اللفظ فيه إطلاق فيما يرتبط بإدارة شؤون المجتمع، فيصبح هو صاحب المنصب بالأصالة ثانيا وبالعرض، لأن الإمام موجود وهو صاحب المنصب أولا وبالذات وإن كان غائبا. هذا على أساس نظرية ولاية الفقيه المبسوط اليد طبعا الذي أقام حكما يعني وتسلط على مجتمع من المجتمعات على رقعة من الرقاع الجغرافية، فحينئذ يصبح له كل ما للإمام صلوات الله وسلامه عليه ثانيا وفي العرب، ومنها منصب القضاء، فهو الذي يستطيع أن يعين في هذا المنصب. هنا التفاصيل تأتي، هل الشرائط نفس الشرائط؟ هذا يتوقف على أن نستظهر من الشرائط التي أشار إليها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في المقبولة والمشهورة، أو ربما في غيرها من الروايات أنها شرائط تعبدية لا شرائط تناسب عصر الإمام. أما لو قلنا بأنها شرائط تناسب عصر الإمام فيصبح بيد الولي تحديد الشرائط التي تناسبه عصره، وهذا سيأتي بحثه إن شاء الله. لسنا بطبني نتكلم فقط عن هذه الجهة، بل حتى تثبت لنفس الولي الحين. نعم الولي الفقيه ليس كل فقيه، هو ينصب القضاة، هو ينصب الآخرين الذين لهم أهلية. لنفترض أنه ثبت أن كما هو المشهور أن الذين لهم الأهلية هم فقط الفقهاء العدول، حينئذ هو الذي ينصب الفقهاء العدول، لا يصبح الفقيه بمجرد ضرورته فقيها عادلا قاضيا منصوبا في ظل الدولة الإسلامية والرقعة التي تحكم بشكل شرعي من قبل ولي ثبتت ولايته بالأدلة الشرعية كبرويا وبالطرق التي لا بد من تنقيحها في محله من مباحث الولاية صغرويا، يعني وصوله إلى درجة الولاية إما بالتصدي أو بالتشخيص من قبل الخبراء أو إلى ما هنالك من وسائل يصير بها الولي وليا بالفعل. أما لو قلنا بأن أدلة الولاية تثبت بأي أسلوب؟ بأسلوب الحسبة، وأنه لا إطلاق في أدلتها حينئذ، يعني من باب أن هناك أمور لا يرضى الشارع بتضييعها، وهذه الأمور لا يمكن إقامتها بشكل كامل إلا في ظل دولة إسلامية، وهذه الدولة القدر المتيقن لمن يصح له أو يجوز له التصدي لها على أساس دوران الأمر بين التعيين والتخيير لاحتمال الخصوصية فيه هو خصوص الفقيه. لو بنينا على هذا المبدأ القائم على أساس الضرورة الشرعية وأثبتنا تصدي الفقيه لا ولاية الفقيه، هنا مو ولاية، هذا في الحقيقة تصدي الجواز، تصدي الفقيه لهذا الأمر، ما في منصب في عرض منصب أو في طول منصب الإمامة اسمه منصب الولاية بهذا المعنى للفقيه على أساس الحسبة. نعم هناك مواقف لابد من التصدي لها، القدر المتيقن الذي يجوز له التصدي لها لأنها تتضمن نحو إعمال تصرف في أمور الغير وحرية الغير وربما أموال الغير وإلى ما هنالك، القدر المتيقن هو الفقيه على قاعدة دوران الأمر بين التعيين والتخيير. فهنا في المقام ما هو الحكم؟ هل أيضا يكون منصب القضاء له أم أنه يمكن أن يقال على أساس هذه النظرية بأن منصب القضاء يبقى لكل فقيه أيضا؟ الأمر مشكل إنصافا. لماذا؟ لأننا قلنا بأن تلك الروايات لا إطلاق فيها لحال إقامة الدولة الشرعية، فلا تدل على نصب الفقيه حينئذ بالفعل للقضاء، والقدر المتيقن الذي صح له التصدي صح له على أساس عنصر الضرورة والحسبة، فمن أين نثبت له هذا المقام الواسع ما لم يبلغ حد صيرورته أمرا حسبيا؟ ثم يقال حينئذ إذا صار أمرا حسبيا فيثبت، قد يقال يثبت نصبه للقضاة بمقدار الضرورة حينئذ، ولكن قد يقال في المقابل إن أصل التصدي لفصل الخصومات هو أمر حسبي، فكان يمكن أن يقال بأنه يثبت بنصبه هو يثبت أيضا من باب القدر المتيقن لكل واحد من الفقهاء في عرضه، لأنه لم يعد هناك في الحقيقة قائد للمجتمع بالمعنى الصحيح للكلمة، صارت هناك مسؤولية خطيرة تقع من باب القدر المتيقن على عاتقه، خب هذه المسؤولية بقدر حسبيتها تقع على عاتقه، أما بقية الأمور الحسبية فينبغي حسابها واحدا واحدا. بعبارة أوضح يا إخوان، نحن لم يعد لدينا شيء اسمه الحكومة وكل فروعها، صار لدينا مفردات لا يرضى الشارع بتركها، هذه المفردات بعضها قد لا يسد إلا بولي، بعضها يمكن أن يسد حينئذ بتصدي كل من له أهلية ولو شأنية له مثل الفقهاء. إلا أن الإنصاف أنه حتى في مثل المقام يترجح لدينا هو أن يكون المقام أيضا من مناصبه مع رعاية جانب الحسبة. لماذا؟ لأنه لا يخفى في ظل رقعة حكم واحدة ودولة واحدة، لو أراد كل شخص أن يقضي بحسب اجتهاده وبحسب نظريته وبحسب تفاصيله، أنه ستختلف الأنظار، وهذا سيسبب إرباكا في المجتمع. هذا لنسميه دائرة التخيير. بينما
على فرض عدم
لا محالة سيصل بالمقدار الذي لا يصل، قصدكم لا شك ولا ريب في أنه بالمقدار الذي لا يصل إليه الأمر، لو أمكن تطبيقه بهذا المقدار قد يقال لا مشكلة في البين. ولكن حيث أن أساس مثل هذا المنصب هو مظنة وقوع مثل هذه القضية، فلماذا لا يقال بأن الشارع الذي يريد أن يقتلع أس جذور الفساد في مثل هذه القضايا من الأول يجري إجراء حكيما، فلا يحق التصدي لهذا الأمر إلا من خلال من حق له التصدي من باب القدر المتيقن إلى الشؤون الحكومية العامة؟ لا أقل يشك حينئذ في إطلاق القضية لغيره، فإذا شك في إطلاق القضية لغيره فلا يصح لغيره التصدي لذلك ولو من باب القدر المتيقن. هذا تمام الحديث في المبحث الثاني حول منصبية القضاء ومن هو صاحب هذا المنصب في الأصالة والتبع، وقد حاول توخيص واختصار الكلام فيه حتى نأتي إلى المتن إن شاء الله ونبدأ معه. هذا المبحث الثاني.
وكل فقير يرى بنفسه أنها نتيجة منصوب لهذا الأمر،
وبالضرورة قد نفس الفقير لا يرى. طبعا هنا تفصيلات لو أرد أن أدخل فيها يا إخوان، من التفصيلات اللي تطرح في المقام لو اختلفت الأنظار فيها القضية. الولي الفقير في المجتمع يرى أن منصب تعيين القضاة له، وأن أي فقير آخر لا يحق له القضاء، بينما الفقهاء الآخرين إما لا يرون منصب ولاية الفقيه أو يرونه، ولكنهم لا يرون أن لازمه أن لا يكون بقية الفقهاء منصوبين. هنا من الواضح أن كل شخص يعمل بتكليفه، وحتى المواطنين في المجتمع الإسلامي أيضا يعملون بحسب تقليدهم، لأن هذا من الشبهات الحكمية. وقد لا يكون الولي بحسب الفرض، قد لا يكون أصلا متفرد للتقليد يقلد، فكل يرجع إلى مرجع تقليده فيما يرتبط بهذه المسألة. وهذا قد يحصل أو يحقق شيء من الاختلاف، لكنه اختلاف ما دام بالحد الذي لا يؤدي إلى الهرج والمرج في النظام العام ليس من حق الولي أن يمنعه، لأنه كما يمارس هو نظريته على أساس اجتهاد المشروع، أيضا الآخرون يمارسون نظرياتهم وتطبيقاتهم على أساس اجتهاد مشروع. فهذا الذي بيناه في الحقيقة لا يلزم الفقيه الذي يقول برأي آخر كما هو واضح. متى يتحول إلى قانون؟ هنا إذا أدى إلى فساد في المجتمع، الولي هنا باعتباره حافظ الشؤون العامة في المجتمع لا بد أن يحد هذه القضايا، يقول اجتهادك على رأسي وعيني لكن ممارسته على أرض الواقع تؤدي إلى الفساد والإفساد، إلى اختلال النظام، إلى الاختلاف، إلى ما هنالك. لكن حيث لا يكون كذلك، حيث لا يكون كذلك كما في أمور فردية الناس يقلدون فلان مرجع فهم يرجعون إلى في أمورهم الشخصية الزوج والزوجة والصبايا، ما تؤدي إلى الفساد والإفساد العام في المجتمع.
هذه البلد اللي قائمة على أساس حكم ولاية الفقيه،
نعم،
يعني بعد ما في مجال إن الإنسان يرجع إلى فقيه مالك في مسألة القضاء وغير ذلك، هناك في قانون يلزم الفقيه بوضع القضاء وكذا، النظام كان على ولاية.
ليش مولانا شوفوا نوع يوجد أنواع، أنا معكم في بعض القضايا إذا المتخاصمان أحدهما لا يريد أن يرجع إلا إلى الدولة، لكن لو أن المتخاصمين من قبيل الزوج والزوجة كلاهما يقلدان فلان مرجع من المراجع، فلان فقيه من الفقهاء، ويلتزمان بفتوى وذهبت وتحاكما عنده. ما يحقق هذا لا فساد ولا
أتى. لكنه ما يقدر يلزم بعنوان قانون. الآن مثلا نفرض أنه متحاكم إلى أي تفريع آخر بعنوان حاكم شرعي.
بعبارة أوضح، الفقيه الولي الفقيه اجتهاده على أساس اجتهاده لا بد وأن يدير شؤون الدولة، صحيح؟ فإذا كان اجتهاده يقضي بلزوم تعيين القضاة من قبله فيتحقق هذا بمجرد تعيين القضاة من قبله. نعم، إذا وجد فقيه آخر اجتهاده أيضا مشروع وخالفه بالنظرة في الشبهة الحكمية فأيضا هو من حيث المبدأ من حقه أن يمارس عمله في الخارج بمقتضى فتواه، حيث ينتهي الأمر إلى التشاح في الصلاحيات ويؤثر على المجتمع سلبا ويؤدي إلى الهرج والمرج والفساد والإفساد في المجتمع، لا شك أن من حق الفقيه الولي أن يمنعه حينئذ، وقد تصل الأمور إلى حد أمور لا تحمد عقباها من باب الحفاظ على المجتمع العام. ما الذي يشخص؟ الولي هو الولي، هو الذي يشخص الموضوع، هو حافظ المجتمع، هو ولي المجتمع، ذاك ليس ولي المجتمع. الأمور التي ترتبط بالأمة بما هي أمة تشخيصها بيده هو لا بيد الأفراد، سواء كانوا فقهاء أو كانوا غير فقهاء. هذا جرنا إلى شيء من مباحث ولاية الفقيه، لكن هذا يرتبط بخصوص باب القضاء، هذه شعبة من شعب البحث ترتبط بخصوص باب القضاء. لكن أقول إذا كان هذا الفقيه يمارس صلاحياته بحسب ما رأى في الشبهة الحكمية ويرجع إليه مقلدوه في هذا الأمر ويتحكمون عنده بمقدار لا يؤدي إلى الهرج والمرج في النظام العام ولا يؤدي إلى الفساد والإفساد في النظام العام، إذا أدى إلى الهرج والمرج فسينتهي إلى باب القاضي المعين من قبل ولي الفقيه وهم ملزمون حينئذ بالرجوع إليه والتقاضي عنده. لكن إذا تراضوا بهذا الأمر من هذا القبيل أو متراضوا لجأوا إليه من باب أنه يلزمهم بالرجوع إليه لأنه الفقيه الأعلى، كما لو كان يقول بأن منصب القضاء أولا وزارة الفقيه الأعلى وهم يقلدونه ثبتت أعلميته عندهم يجب عليهم أن يرجعوا إليه لا إلى غيره. حينئذ هم ليسوا مجتهدين حتى يقولوا بأن هذا من صلاحيات الولي الفقيه، الولي الفقيه مجتهد يقول بأنه من صلاحيات الولي الفقيه، هناك فقهاء مجتهدون أيضا يقولون بأنه من صلاحيات الولي الفقيه، لكن لو وجد فقيه من الفقهاء وهو موجود دائما يقول بأنه لا ليس من هذا القبيل، هذا من صلاحيات كل فقيه، وقال بأن الفقيه الأعلم هو المنصوب أول موظف ذات في عصر الغيبة وهؤلاء الذين يقلدونه ثبتت أعلميته عنده، هم ثبتوها بطرقهم الخاصة من خلال البينات وإلى ما هنالك، هو لا يستطيع أن يلزمه بأن يأني الأعلم، فيجب عليهم على أساس فتوى مرجعهم أن يرجعوا إليه. حينئذ ما لم يؤدي إلى الفساد والإفساد في المجتمع لا يستطيع الولي أن يلزم هؤلاء بأن لا يتقاضوا عنده. نعم، حيث أدى بعد القضاء إلى الفساد والإفساد السلطة الإجرائية ليست في يد هذا الفقيه، السلطة الإجرائية بيد الولي الفقيه، حينئذ سيعيدهم من جديد إلى محاكم الدولة، إذن لن يؤدي إلى الفساد والإفساد، كلما أصبح يؤدي أرجعه بسلطة القانون إلى تلك المحاكم التابعة للولي. حينئذ هذا تمام الحديث في المبحث الثاني، وتوجد بعض الفروع منها القبيل لكن ما تعرضت لها، ربما أتعرض لها في ثنايا الأبحاث إن شاء الله، وغالبا ما يتعرض لمثل هذه الأمور وأشباهها في مباحث ولاية الفقيه وفروعها. المبحث الثالث في أهمية القضاء وخطره. هذا المبحث الثالث ما عندنا فيه بحث فقهي بالمعنى الصحيح للكلمة، لكن من باب تتميم المباحث في المقدمة رأيت أنه من المناسب ذكره في المقال، ومادته كثيرة يا إخوان، أنا أقتصر على الإشارة لبعض هذه المادة. أما على مستوى الأهمية يتضمن العنوان عنوانان في الحقيقة، الأهمية والخطر. أما على مستوى الأهمية فإن بداهة لزوم الاهتمام بالقضاء وفصل الخصومة في كل منظومة فكرية اجتماعية تروم تنظيم الحياة على أساس قوانين مدنية واجتماعية محكمة هو من الوضوح بمكان، وذلك أن الخروج على القانون ومخالفة حقوق الآخرين والتعدي عليها خاصة كانت أو عامة، هذه الحقوق يعني حقوق الأفراد أو حقوق الدول، سواء من جهة ما غرس في نفوس أكثر الناس من الظلم والتجاوز على حقوق الآخرين، أو من جهة الاختلاف في النظرية والتطبيق الشبهات الحكمية يعني وتطبيقاتها على المستوى النظري والعملي. كل هذه الأمور لا بد من حلها خصوصا على ضوء النظرية الإسلامية التي هي نظرية الدين الكامل والخاتم للشرائع، والتي تكفل بسد تمام مواطن الخلق على الصعيدين الفردي والاجتماعي. فكيف يتصور عدم اهتمامها غاية الاهتمام بأمر من أهم الأمور التي تحدق بالبشر من جهة الاختلاف والتشاح في الحقوق والواجبات؟ وعلى هذا الأساس فقد وجدنا المأثورات الشرعية كتابا وسنة تبين بوضوح الأهمية العظمى لرعاية والاهتمام بشؤون هذا الجانب من النظرية، وحيث إن الحل الطبيعي لكل ذلك هو بفصل الخصومة وإحقاق الحقوق على أساس القانون الشرعي وإعادة الخارج عنه إليه وأخذ الحقوق من المتعدين عليها أو القابضين عليها بغير حق بنظر القانون، ولو من دون فساد وإفساد، من دون ظلم بنظر المتعدي قد يكون يرى هذا. إن الطريق الطبيعي لذلك هو بالرجوع إلى باب القضاء، بل لا يوجد باب آخر يمكن أن يكون في المقام الحل لمثل هذه القضايا. من هنا وجدنا أن الآيات الكريمة والروايات الشريفة تؤكد وتركز على هذا الجانب. أما الآيات الكريمة فيكفي لإثبات ما قلناه مثل قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فإن الآية واضحة بأن هدف إنزال الكتاب أو من أهم أهدافه أن يكون المنزل إليه الكتاب وهو النبي صلى الله عليه وآله قد ماذا يتصدى للحكم بين الناس، وهذا يبين أهمية عظمى لهذا الجانب، بحيث استبعد أن الله سبحانه وتعالى يجعله من أهم أهداف إنزال الكتاب. وكذلك قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن الإيمان ربط بلزوم المراجعة إليه لفض النزاع وفك المشاجر، وعلى وزان الآيتين تفريع الأمر بالحكم على منصب الخلافة في الآية الداودية: إنا جعلناك خليفة فاحكم. فقد فرع منصب الحكم بين الناس مباشرة على منصب الخلافة الخاصة الإلهية المعطاة لأولياء الله سبحانه وتعالى وأنبيائه من قبل. وهذا يبين أيضا الأهمية العظمى. وتوجد آيات أخرى أيضا لسنا بصدد التتبع والاستقصاء. وأما الروايات فهي كثيرة جدا، ومنها ما تقدم من جعله منصب النبي أو وصيه والخارج عنهما جعل شقيا. فمن الواضح جدا أن هذا أيضا يبين الشرافة العظمى لهذا المقام وخطر هذا المقام في نفس الوقت. ومن الروايات أيضا معتبرة السكوني بناء على توثيق النوفلي، ولسنا بصدد البحث عن الأسانيد فعلا، وستأتي كثير من أبحاث فيها نوفلي وسكوني وسنبحث عنهما إن شاء الله، عن الصادق عليه السلام أنه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يد الله فوق رأس الحاكم ترفرف بالرحمة، فإذا حاف وكله الله إلى نفسه. هذا يبين شرافة هذا المنصب، حيث أنه مورد رعاية وعناية خاصة من قبل الله سبحانه وتعالى. ومنها ما ورد في بعض الأخبار عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قوله: إذا جلس القاضي أو أجلس في مجلسه هبط إليه ملكان يسددانه ويرشدانه ويوفقانه، فإذا جار عرجا يعني إلى السماء وترك. وغيرهما من الروايات الكثيرة التي لا نطيل بذكرها، هذا بالنسبة للشرف. وأما خطر القضاء على القاضي فيكفي للتصديق به مجرد تطور المقام وخطورة الظلم والحيف والخطأ وما ينجر إليه هذا الخطأ من سلب حقوق أصحاب الحقوق. ومع هذا فقد وجدنا روايات عدة تشير بوضوح إلى هذا الأمر مبثوثة في أبواب القضاء. لم يعقد الشيخ الحر رضوان الله تعالى عليه، وهو أفضل أستاذ منظم في هذا الباب، بابا خاصا لها في الجزء الأول صفحة في الجزء 27 طبعا صفحة 22، الرواية الثانية الرواية السادسة. وعنهم يعني العدة يعني الشيخ الكليني عن أحمد بن محمد يعني بن خالد البرق عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام مرفوعة هذه الرواية، وقد رويت أيضا بأسانيد أخرى وبعضها صحيح هذه الأسانيد كرواية الخصال مثلا مروية بإسناد صحيح في الخصال نفس الرواية. قال القضاة أربعة، ثلاثة في النار وواحد في الجنة. رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار، هذا واضح قدر المتيقن. ورجل قضى بجور وهو لا يعلم، يعني تصدى إلى منصب ليس أهلا للتصدي له، لأنه مو من أهل علم القضاء حتى يقضي بين الناس، فهو في النار. ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم أيضا هذا متجرد أقل ما يقال فيه، ها؟ وبالإضافة إلى أنه متجرد في أصل التصدي في ما يرتبط بالحق، تصرفه في الناس وإلزامهم بقضائه حرام ليس تجريا، وإن صادق الحق بعد ذلك لأن التصدي لهذا الأمر من المحرمات على غير أهلها أيضا فهو في النار. ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة. خطورة المقام هنا أنه لم يذكر الإمام قسما خامسا، وهو الذي قضى بالحق وهو يعلم أنه الحق، يعني يعلم بنظره، علم بنظره وهو جهل مركب في الواقع، وهو من أهل منصب القضاء، فكأن هذا داخل في من قضى بالباطل وهو لا يعلم فهو في النار. لماذا؟ لأنه في ظرف قضائه ولا يعلم، وهذا خطر جدا فإن القاضي قد يخطئ يا أخوان على كل حال، وإن كان لا يلتزم طبعا عمليا في الفقه بأن القاضي إذا أخطأ فإنه كذا يكون، فسيأتي إن شاء الله في ثنايا المباحث أن خطأ القضاة ما هو حكمه. هذه الرواية الأولى. الرواية الأخرى الحديث السابع من نفس الباب قال الحكم حكمان، أيضا الإمام الصادق مرسلة، حكم الله عز وجل وحكم أهل الجاهلية، فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية، ومن المعلوم أن من يحكم بحكم الجاهلية محكوم بأهل الجاهلية، فهذا خطأ عظيم أيضا على القاضي كما هو واضح. وصفحة 31 الرواية الأولى، الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ثعلب عن صباح الأزرق عن أبي عبد الله عليه السلام قال من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عز وجل ممن له صوت أو عصا فهو كافر، له حق الإلزام بهذا الحكم بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وآله. طبعا قدره في المتيقن من يعلم، ولكن من لا يعلم وأخطأ أيضا على شفا جرف نار أيضا من خطورة الموقف.
يعني الرواية قبل هذا يشمل حتى الحالة اللي كان أنه
نعم
من الناحية أنه خطأ في الاستنباط
يشمل طبعا، ولكن مدفوع عنه الإثم إذا لم يكن بتقصير منه. الرواية الثالثة من نفس الباب صفحة 32 بعد حذف السند والسند مرسل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حكم بدرهمين بحكم جور ثم جبر عليه أو أجبر عليه موجود جبر كان من أهل هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قد أقول المتيقن طبعا المتعمد. فقلت كيف يجبر عليه؟ قال يكون له صوت وسجن فيحكم عليه يعني له سلطة إجرائية، فإن رضي بحكمه وإلا ضربه بصوت وحبسه في سجنه. في الدولة عادة القاضي هكذا، بل حتى في غير الدولة الإسلامية القضاة الذين يقضون للأحوال الشخصية بيدهم صوت، لأنهم يلزمون الدولة بحسب التوافقات الموجودة معها بمنع فلان من السفر وبحبس فلان إن لم ينفق بالنفقة التي يحددونها وإلى ما هنالك. هذا وغيرها أيضا. الرواية الرابعة مثلا عن، والرواية معتبرة على رأينا لأن فيها سهل بن زياد، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أي قاض قضى بين اثنين فأخطأ، المقصود من الخطأ مو متعمد الخطأ بحسب الظاهر، سقط أبعد من السماء يعني عن الأرض. هذه كافية للتدليل على خطورة هذا المقام وتصوره، أنا قلت كافي للتصديق به، فقط أحببت أن نستعرض هالروايات حتى يكون من باب تتميم. أولا وبالذات نعم، ولكن ثانيا وبالعرض يحاول أن يكون معصوما أثناء القضاء، وأن يكون معصوما بمعنى الوقوع في الخطأ. المبحث الرابع نعم إيه، ولكن مع ذلك الإمام ينصب غيره لهذا المنصب كما هو واضح في المناطق والبلدان والنواحي. صحيح أن من ليس أهلا للقضاء نصبه شكليا لما حتى يدفع مفسدة اجتماعية، ولكن منعه من أن ينفذ قضاء إلا بمراجعته كما في شريح. سيأتي إن شاء الله تعرض لهذه المباحث حين التعرض لشغاءة القاضي، أنه كيف نصب الإمام شريحا، وهل هو من باب حكم ثانوي أو من أي باب. المبحث الرابع مبحث وقع البحث الفقهي عنه وفيه كلام بين الفقهاء في وجوب القضاء بين الناس، فقد البعض يقول هذا بديهي واضح أصلا أن الشريعة التي اهتمت بهذا ونصبت النبي الإمام، والإمام نصب أيضا لهذا الأمر وجعل من يتصدى للقضاء ممن ليس أهلا له على حد الشرك بالله، وهذا أيضا من الأدلة التي تبين خطر القضاء أيضا وأهميته في نفس الوقت، وأن التحاكم إليهم تحاكم إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وإلى آخره عموما. لكن الفقهاء بحثوا عن وجوب القضاء وبحثوا غالبا بنظرة فردية، يعني وجوب تصدي من له الأهلية من الفقهاء للقضاء وهل هو وجوب عيني أو وجوب كفائي، ومن الواضح أن الوجوب الكفائي إذا لم يكن يوجد من يكتفى به يتحول إلى وجوب عيني عمليا بحكم الوجوب العيني يصير. ونحن لابد أن نبحث أيضا على صعيدين، على صعيد وجود الدولة وأن الفقيه الولي هل له حق الإلزام لزيد من الناس الذي يعتقد أنه توافرت فيه الصفات مع وجود غيره فيصبح واجبا عليه أو لا، نظر للقضاء بما هو قضاء كنتيجة، نحن ننظر إليه من جهة أخرى من جهة ولايات الولي وأنه له الحق في الإلزام أو لا. نعم نعم، من باب كثير من الفقهاء استدلوا من باب أنه يلزم الهرج والمارش، وهو يعود في الأساس إلى قاعدة اللطف، لأن الإمام الذي دلت قاعدة اللطف على لزوم وجوده أحد أهم الأمور التي دلت على اللزوم هي قضية فصل الخصومات بين الناس على أساس الحق والدين. على كل حال يأتي البحث إن شاء الله في المبحث الرابع عن وجوب القضاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
شوية
بحث المبحث الثالث لأنه ما في مطلب
فقهي
يعني، مش عليه
نصيبه
شرائح، ما أفضل مثل موجود بعد.